للعلم بذنب الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض ما يتعلق بالتفردات أو الأفراد والعلاقة بين الأفراد والغرائب، وذكرنا في غضون ذلك ما يتعلق بالأفراد من أحكام واعتبار عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى باعتباره سببا من أسباب إعلال الحديث. نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله ثم نكمل البحث في الأفراد. قال: وهو أقسام، الأفراد أقسام. تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو أهل العراق أو أهل الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني يكون الحديث تفرد به واحد من بلد معينة فيكون من تفردات البلدان وتفردات الرواة. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. طبعا لم يسبق إلى نظيره فيها نظر، لأن طبعا معاجب الطبراني تعتبر كتاب كتب أفراد وغرائب، لا سيما المعجم الأوسط والمعجم الصغير. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، وهذه الأطراف كنت قد شرحت فيها وحققت جزءا منها ثم لم أوفق إلى إكماله وخرج في طبعتين، طبعة دار الكتب العلمية وجودها كعدمها، وفي طبعة أخرى في مجلدين جيدة، لكن المحقق لم يصنع سوى أن يعني ضبط النص. الأفراد للدارقطني أغلبه مفقود، وجدت منه أجزاء صغيرة موجودة نحو 4-5 أجزاء فقط، وإلا فأكثر الكتاب مفقود ليس موجودا، لكن طبعا العلماء يعزون إليه كثيرا. هنا بيتكلم عن التفردات النسبية، التفردات النسبية، لأن التفرد إما تفرد مطلق وإما تفرد نسبي. تفرد مطلق يعني أن يكون الحديث عن المتن مرويا بإسناد، فالمتن ليس له سوى هذا الإسناد، فالمتن ليس له سوى هذا الإيه؟ الإسناد، فنقول هذا تفرد مطلق، لأن هذا الإسناد أو هذا الراوي الذي جاء بهذا الإسناد جاء له بهذا المتن الذي ليس له رواية أخرى سوى روايته، سوى إيه؟ روايته. فده بنسميه تفرد مطلق وهو قليل في الأحاديث، بخلاف التفرد النسبي وهو الكثير وهو الأغلب عندما يطلق العلماء على الحديث بأنه فرد أو غريب. وهو أن يكون التفرد راجعا إلى معنى في الرواية، سواء كان هذا المعنى إسنادي أو متني. يعني التفرد ليس بمعنى أن هذا المتن لا يروى إلا بسند واحد، ليس ذلك مقصودا في التفرد النسبي. إنما التفرد النسبي الرواية قد تكون مشهورة، يعني المتن قد يكون إيه؟ مشهورا مستفيضا له أكثر من رواية، سواء عن الصحابي أو عن غيره، المهم يعني مشهور. لكن يقصد العلماء بالتفرد التفرد باعتبار ما، بالنظر إلى أمر ما في الإسناد أو في المتن. زي إيه؟ لما يجي يقول لك مثلا هذا الحديث تفرد به أهل مصر أو أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل العراق أو أهل الشام، يعني الحديث لا يعرف إلا عندهم، الحديث لا يعرف إلا عندهم. فحينئذ يقصد بالتفرد معنى معين، وهو إيه؟ أنه من موجود، أنه من رواية أهل بلد معينين. لكن الأغلب في ذلك أنهم يقصدون بقولهم هذا الحديث تفرد به أهل مصر ليس معناه أن الإسناد كله مصريون، ولا أهل الشام أن الإسناد كله شاميون، لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أن هذا الحديث خرج من عند مصر ولا يعرف له مخرج إلا من جهة المصريين. والغالب أن هذا المخرج يكون من قبل واحد، وليس بالضرورة أن كل المصريين يروون أو جماعة من المصريين يروونه، إنما يقصد في الغالب عندما يقولون هذه سنة تفرد بها أهل مصر مثلا، يقصدون أنها تدور على رجل من أهل مصر ومخرجها عن رجل من أهل مصر، زي حديث البروك، حديث أبي هريرة في إيه؟ البروك، اللي هو إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل إيه؟ ركبتيه. فهذا الحديث يرويه محمد بن حسن عن أبي الزناد، فالإمام ابن مندة قال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، هذه سنة تفرد بها أهل المدينة. فين أهل المدينة؟ ده هو واحد بس اللي رواه من أهل المدينة، يقصد أن مخرجها من جهة إيه؟ أهل المدينة، الراوي الذي انفرد بالرواية ولم تأتي من غيره، من قبل غيره، هذا الرجل من أهل المدينة، فكأن الحديث خرج من المدينة، خرج من إيه؟ من المدينة المشرفة، أي من جهة راوي من أهلها. فهذا التفرد باعتبار معنى في الإسناد متعلق بالراوي. هناك تفرد باعتبار حال الراوي، باعتبار ايه؟ حال الراوي. يعني يجي العلماء يقولون هذا الحديث لم يرويه ثقة عن الزهري إلا مالك مثلا، قد يرويه عن الزهري جماعة، فهو ليس مما تفرد به مالك، إنما قد يرويه جماعة عن الزهري. لكن إذا نظرنا إلى هؤلاء الذين رواه عن الزهري لم نجد منهم ثقة إلا إيه؟ مالك. فصار التفرد باعتبار إيه؟ حال من روى الحديث عن الزهري وجاء به وتفرد به عن الزهري، وإلا فقد يكون رواه ضعفاء عن الزهري غير مالك. لكن ثقات لا يعرف ثقة روى الحديث عن الزهري إلا إيه؟ مالك. زي ما قالوا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، حديث رويه الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه مالك عن الزهري، وكذلك رواه جماعة آخرون عن الزهري غير إيه؟ مالك، لكن ليس من بينهم ثقة إلا مالك. ولهذا يقول الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجامع له لما خرج هذا الحديث، قال لم يروه كبير أحد عن الزهري إلا مالك، لم يروه كبير أحد عن الزهري إلا مالك، يعني ايه كبير احد؟ يعني واحد ايه ذو شأن، واحد ثقة، واحد يعتد بايه بحديثه عن الزهري. فده تفرد باعتبار ايه حال الراوي. في تفرد باعتبار الراوي نفسه، صرف النظر اهو من الثقات ام من غير الثقات، كأن يكون الحديث مرويا من اكثر من اسناد عن اكثر من عالم، يعني حديث يرويه الزهري او يروى عن الزهري ويروى عن هشام بن عروة ويروى عن الحسن ويروى عن قتادة، لكن حديث الزهري خاصة لم يرويه الا واحد عن الزهري. حديث الزهري خاصة لم يرويه الا ايه واحد عن الزهري، بصرف النظر الواحد هذا ثقة ام غير ثقة. لكن حديث غير الزهري قد يكون مشهورا، او كونه غير الزهري يرويه يدل على انه ليس فيه تفرد مطلق، انما التفرد وقع في ماذا؟ في حديث الزهري ايه خاصة، حيث انه لم يرويه عنه الا واحد من اصحابه. مفهوم هذا الكلام؟ ده كله تفردات ايه نسبية. نحن قلنا في اللقاء الماضي ان التفرد في الاصل ليس يعد علة في الحديث، يعني العلماء ما يعلون الحديث لمجرد ان الراوي تفرد به، انما يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم اليه قرينة تدل على خطأ ذلك الذي تفرد. لابد يكون في معنى تصطحبه ايه يصطحب التفرد او يصطحبه التفرد. ما ينبغي ابدا ان تفهم من كلام اهل العلم انهم يعلون الحديث بمجرد تفرد الراوي، وانما يعلون الحديث بتفرد الراوي حيث تنضم القرينة الدالة على خطئه فيما تفرد به، فيما تفرد به. والا هناك احاديث صحيحة وهي افراد، زي حديث الاعمال بالنيات، ده حديث يرويه واحد عن واحد عن واحد، ومع ذلك العلماء يصححون ويحتجون به، وخرجوا البخاري ومسلم والعلماء جميعا يصححون هذا الحديث، لم يضعفه احد من العلماء، لانه لم تنضم الى التفرد بقرينة تدل على الخطأ، بل انضمت قرائن تدل على الصواب. فاذا مجرد التفرد ليس ايه علة. طب واحد يقول احنا بنشوف العلماء بيعلوا التفرد، يجي البخاري بس يجيب حديث يقول لا يتابع عليه، وقد يكون الراوي ثقة يقول لا يتابع عليه، او لم يرويه الا فلان وقد يكون ثقة، او تفرد به فلان وقد يكون ثقة. يبقى البخاري اهو وابو حاتم واحمد بن حنبل وغيرهم يعلون احاديث بتفردات الايه الرواه، والامام احمد يقول هذا حديث منكر، وبعض اهل العلم قال احمد احيانا يطلق المنكر على مطلق التفرد، بدليل انه اطلق المنكر على احاديث تفرد بها بعض الثقات كالاوزاعي وغيره. والواقع ان احمد والبخاري وغيرهم من اهل العلم الذين يعلون تارة بالتفرد لا يقصدون الاعلال بمجرد التفرد، انما يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم الى هذا التفرد قرينة تدل على الايه الخطأ. والا فهؤلاء العلماء وغيرهم قد صححوا مئات الاحاديث التي وقعت افرادا ولم يلتفتوا الى تفرد الراوي به، ولم يعلوا الحديث بمجرد تفرده. ليه؟ لانه لم تنضم اليه الى التفرد قرينة تدل على الخطأ، كما انه ربما يكون انضم اليه قرائن تدل على كونه اصاب ولم يخطئ، زي ما قلنا في حديث الاعمال بالنيات. لما تلاقي بقى الامام البخاري او احمد بن حنبل او غيرهم يقول هذا حديث منكر او هذا حديث غريب او تفرد به فلان او لا يتابع فلان عليه، ما جيش انا اقول بقى ايه لكنه ثقه وتفرد الثقه صحيح، ولا يجوز تخطئه الثقه بلا حجه، زي ما بنسمع وبنقرا من بعض الباحثين. طبعا هذا الكلام اصلا فيه اتهام للعلماء، كان العلماء بيضعفوا الاحاديث لمجرد التفرد، او ان العلماء غفلوا عن ان فلانا ثقه. لا، انما يعلون الحديث بالتفرد حتى ولو كان من الثقات، عندما يتبين لهم ان هذا ثقه اخطا. وكيف يتبين لهم ذلك؟ يتبين لهم ذلك بالقرائن التي تنضم للروايه. والقرائن دي بقى باب كبير قوي، يعني مثلا قتيبة بن سعيد، ماشي الكلام، ثقة من شيوخ الأئمة الستة، البخاري ومسلم وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم احتجوا بيه، ولما روى حديث
جمع التقديم الذي تفرد به العلماء جميعا دول نفسهم وغيرهم خطأوا، مع ان هو نفسه الذي احتج به في احاديث ايه اخرى. ليه؟ لان هذا الحديث بعينه تبين لهم انه اخطأ فيه، وهذا التبين قائم على اعتبار معاني اعتبروها وقرائن انضمت الى روايته دلت على انه اخطأ في هذه الرواية. ما يجيش واحد يرد على الائمه يقول لهم لا ده قتيبة ثقة وانتم نفسكم صححتم مئات الاحاديث له، يبقى انت مش فاهم العلماء وبتتهم العلماء بالتناقض. لا، العلماء لما صححوا احاديثه صححوا احاديثه التي تبين فيها انه اصاب، وغلطوه في بعض الاحاديث القليله التي تبين لهم انه اخطا فيها. وهذا التبين انما ياتي بالتتبع والاستقراء ودراسه الاحاديث ومراعاه واعتبار القرائن والمعاني الخفيه التي يلاحظها امثال هؤلاء العلماء. ذكرنا في اللقاء الماضي بعض هذه الايه الاشياء، وشبهنا هذا الباب بالطب لما قلنا ان الطبيب احيانا يعرف من خلال القرائن والخبره ان هذا البدن مصاب بالمرض الفلاني او بالمرض الفلاني الى اخره، وهذا ربما لا يتهيأ لكل من هو طبيب. واحد طبيب لسه متخرج ما يفهمش اللي فهمه ايه الاستشاري الكبير، كذلك ايضا واحد لسه حافظ البيقونيه مش زي واحد زي البخاري واحمد والائمه الكبار، دول فاهمين اشياء كثيره جدا احنا في حاجه الى ان نتفهمها او نحاول ان نتفهمها. فانا وعدتكم ان احنا النهارده ان شاء الله هنقف على بعض هذه القرائن. احنا قلنا في قرائن بتاتي كثيرا يرحمك الله، في قرائن كثيرا ما تاتي في الاحاديث، فهذه قرائن متكرره ومشاهده وموجوده بكثره في الروايات، من الممكن ان تعرفها باعتبار انها كثيره الوجود. لكن هناك كما قلت في قرائن اخرى خفيه جدا لا تكاد توجد الا في احاديث قليله، فالعلماء يتفهمونها ويعتبرونها. عليك يا طالب العلم انك تحاول تفهم العلماء، مش تبادر الى انكار على العلماء والرد عليهم. لا، لما تلاقي عالم اعلى الحديث بعله انت مش فاهمها مش تبادر الى انكارها وردها، بل تسارع الى محاوله فهم كلام هذا العالم. فاحنا هنيجي على التفردات ديت او القرائن ديت قرينه قرينه، ونحاول بقدر الامكان نشرح ليه العلماء اعتبروا هذه القرائن دليلا على الايه الخطا. القرينه الاولى تفرد اهل الطبقات النازله، ده لوحده موضوع كبير بقى، ده موضوع كبير قوي. يعني العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعرفون أن كل طبقة وكل زمن من الأزمنة وعصر من العصور فيه أئمة حفاظ ثقات، مش كده ولا إيه؟ وهؤلاء في الأصل حديثهم إيه؟ مقبول باعتبار أنهم ثقات حفاظ. لكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى تتبعوا الروايات فدرسوها فتبين لهم بالاستقراء أمر في غاية الأهمية، ودي مهمة جدا. طالب العلم لازم يفهم الأمر ده عشان يكون متصور له متخيله، ما يجيش يتناول علم الحديث وتناول الأحاديث وتناول الرواة والأسانيد وهو مش متخيل الموضوع أصلا. زي اللي إيه الواحد اللي عايز يحج أول مرة يسافر إيه مكة عشان يحج، فراح قال لواحد صاحبه ما تديني كتاب اقراه عن الحج عشان لما اروح احج اعرف احج. فجاب له كتاب في ايه؟ في مناسك الحج والعمره. فقعد يقرا لما تكون في مكه تعمل كذا وفي مزدلفه تعمل كذا وفي عرفه تعمل كذا. فراح هناك ما عرفش مكه دي فين اصلا ولا مزدلفه دي فين بالظبط، مزدلفه دي فين بالظبط، ولا عرفه دي اني جبل في ولا اني منطقه، ما يعرفش. لازم يكون معاه ايه؟ مرشد، واحد ايه؟ يعرفه الاماكن ويعرفه إيه؟ ايوه هنا هتطوف ومن هنا تبدا الطواف ومن هنا تختم الطواف وهنا بقى تروح تسعى بين الصفا والمروه تبدا من الناحيه دي. لازم ايه؟ تطبيق عملي، درس عملي. زي واحد قرا كتاب كده في ايه؟ في كيف تسوق تقود السياره، يعرف يمسك الدركسيون والفتيس ويسوق. لازم واحد يقعد جنبيه ويعلمه اللي انت حفظته نظريا لازم تعرف تطبقه عمليا. فالقواعد النظريه وحدها لا تكفي، لكن مهمه طبعا. لكن التطبيق العملي والاسترشاد بالتطبيقات العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعينك على تفهم هذه النظرية تفهما صحيحا. فيجي ايه العلماء عليهم رحمة الله عملوا حاجة اسمها استقراء، تتبع، دراسة متوسعة جدا، تبين لهم امر في غاية الاهمية. ايه هو الامر ده بقى؟ هو ده ان الرواة كلما تأخروا في الزمن، يعني تأخروا في الزمن عن ايه؟ عن القرون الاولى، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا ان التفرد فيهم لا يكاد يوجد. يعني مثلا الصحابة، ممكن في الصحابة مثلا عصر الصحابة تجد عند الصحابي اشياء ليست عند الصحابي الاخر، وقد يكون صحابي واحد عنده اشياء كثيرة ليست موجودة عند غيره من سائر الصحابة. وده امر سهل جدا تفسيره. ليه؟ لان الصحابي ممكن يكون اكثر ملازمة لرسول الله من صحابي اخر. قد يكون هذا الصحابي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم به بعض الاحاديث، لانه ربما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، يسأل رسول الله زي ابو هريرة كان يصاحب النبي عليه السلام على بل ايه بطني، كان شغله الشاغل الايه العلم سماع الحديث. فدوز زي واحد من سائر الصحابة اللي هو مر يوم يذهب الى رسول الله عليه السلام ويوم اخر يذهب الى تجارته وبيعه وشرائه، كما قال عمر الهانا الصفق في الاسواق. فالشاهد الكلام ممكن ايه يخفى على غير ابي هريرة ما لا يخفى على ابي هريرة. فصار هنا ايه التفرد في عهد الصحابة امر واقعي جدا وموجود بالفعل ومنطقي للغاية. ليه؟ لان سهل جدا ان الصحابي يسمع حاجات من الرسول ما يسمعهاش صحابي اخر. نيجي في عصر التابعين، في عصر الايه التابعين، نجد برضك التفرد امرا محتملا. ليه؟ لان كانت السنة ما زالت في صدور الناس. فيجي واحد زي الزهري يروح يسمع من بعض الشيوخ الذين ربما لم يلتقي بهم غير الزهري، وربما التقى بهم غير الزهري فسمعوا منه احاديث غير التي سمعها الزهري ايه منه، لان الكتب الحديث لم تكن وقتئذ قد دونت، وانما كانوا ياخذونها من الصدور. فربما يسمع الزهري من الراوي ما لا يسمعه غيره. ثم ناتي بعد ذلك في اخر عهد التابعين صار احاديث الشيوخ معدودة عدا ومدونة في كتب معايا، فاصبح الناس يقولوا ايه الزهري له مثلا كذا وكذا حديث، وله مثلا عن الشيخ الفلاني كذا حديث، واخذ عن الزهري فلان الاحاديث كلها الا الحديث الفلاني او الاحاديث الفلانية. صار يعدون الاحاديث ويضبطون عددها ويعرفون كل حديث او ما لكل راوي من اصحاب الزهري من الحديث عن الزهري من غيره. فصار هنا ايه الامور صارت الى انضباط وحصر. ثم بعد ذلك صار الرواية ليست من الحفظ، وانما صارت الرواية رواية نسخ وكتب. النهاردة لما يجي واحد مثلا يروي صحيح البخاري، هل تتصور ان يجيب عن البخاري حديث ما يعرفوش الناس؟ يقول لك انا سمعت من البخاري ما لم يسمعه غيري، او جئت وقفت على نسخة لصحيح البخاري فيها زيادات ليست عند الغير. هذا مش ممكن، لان صار صحيح الكتاب البخاري بهيئته هذه، باحاديثه هذه، بترتيبه هذه، صار امر متواترا على البخاري. اي واحد يروي البخاري بيروي ما يرويه غيره، ما يجيبش حاجه جديده، صح ولا لا؟ لان النهارده بنروي كتب محصوره منحصره بعدد معين من الاحاديث واحاديث معينه ليس فيها زياده ولا نقصان. فلما صارت الروايه روايه كتب ونسخ، صار من المستبعد جدا ان يأتي انسان بشيء لا يعرفه ايه غيره. ده حتى في القرآن يا اخي، يعني لما الصحابة ارادوا ان يجمعوا القرآن في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كان عند الواحد بعض الايات لا توجد عند الاخر، مش كده ولا ايه؟ هذا في القرآن. لكن النهاردة واحد يقول لك انا في اية قرآنية بقى موجودة، حد يوقف عليها غيري؟ ما ينفعش. ليه؟ لان صار المصحف معروف، كتب ونسخ وضبط، وصار متواترا بهذه الهيئه، بهذه الايه الهيئه، فليس لاحد بعد ذلك ان يزيد فيه او ينقص. فلذلك كان التفرد في العصور المتاخره امرا ايه مستبعدا جدا. فالعلماء استقرأوا الروايات وجدوا فعلا ان الراوي قد يكون حافظ كبير، علامة واسع الاطلاع، ومع ذلك لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. كل الاحاديث اللي عنده موجود عند غيره، من اين يأتي التفرد؟ هو اصلا يروي كتبا يرويها غيره، ما يروي احاديث اخذها من صدور الناس، وانما يروي كتبا ونسخا وصحفا موجودة ومحصورة ومعروفة عند الناس جميعا. فاهم الكلام دوت؟ فمن اين لك ان تأتي بشيء ليس عند ايه غيرك. فلأجل هذا كان الذي يتفرد من أهل الطبقات النازلة أي العصور المتأخرة كان أمرا مستبعدا، ولهذا كلما نزلنا بالإسناد كلما كان قبول التفرد أبعد، وكلما علونا بالإسناد كان قبول التفرد إيه أقرب. ودي زي إيه يعني، أنا دائما بشبه الإسناد بالإيه بالبرج الكبير. عندنا برج مثلا 10-20 دور معايا. لو فرضنا مثلا ان في خلل حصل في الدور الاخير، عمود ولا حاجه اتشرخ ولا حصل له حاجه، ايه اللي هينضرب من البناء؟ البناء كله ولا الدور الاخير؟ الدور الاخير بس تخلص عليه عم احنا منه ويبقى البناء كما هو عليه. لكن لو الدور الاول مثلا حصل له شرخ في عمود، هيحصل ايه؟ كله هيقع، مع ان ده عمود وده عمود، ده ثقة وده ثقة، زي ما كنا بنقول ده عمود وده ايه، لكن اثر الخلل في العمود الذي يكون في الادوار العليا اقل من اثر الخلل في العمود الذي يكون في الادوار الايه السفلى. كذلك ايضا الخلل الذي يتوقع وقوعه من الراوي الذي يكون في الطبقات العليا اخف وطئا وتاثيرا من الخلل الذي يمكن ان يقع من الراوي الذي يكون في الطبقات الايه النازله، مع ان هذا راوي وهذا راوي وهذا ثقه وهذا ايه ثقه، لكن ما يحتمل في الطبقات العليا لا يحتمل في الطبقات الايه النازله. تعال بقى هنا نشوف الائمه بيحطوا الاعتبارات دي. بعض الناس بقى ما يفهمش الحته دي، يجي يقول لك الحديث منكر تفرد به فلان، يجي واحد يقول له ازاي يا امام ده ثقه، ما لاحظ وما فهمش ان الامام نظر الى الطبقه ومدى اهليه اهل هذه الطبقه للتفرد من عدم ذلك، ما فهمش الحته ديت، فراح يرد على عالم وهو مش فاهم العالم ايه بيلاحظ ايه في الروايه، بيجي يقول له ايه لا يجوز تخطيط الثقه بلا حجه. في حجه يا ابني بس انت مش فاهمها. من ضمن الحجج اللي احنا بنقوله دوت اللي هي القرائن، بيقول لك هنا ايه، تعالى نقرا الكلام دوت، ده في تقريب علم الحديث. قال الامام الذهبي بعد ان ذكر اسامي جمله من الحفاظ، احنا بنتكلم عن الثقات ولا الضعفاء؟ الثقات الحفاظ، طبقه طبقه من الصحابه حتى مشايخه، حتى مشايخ الذهبي، قال فهؤلاء الحفاظ الثقات، يبقى جمعوا بين الحفظ والايه والثقه، يعني ما فيش مشاكل خالص، دول لا شك حديثهم مقبول في الاصل وكلهم هكذا. لكن هتتعجب رغم انهم عند الذهبي كلهم حفاظ ثقات، ستجد ان مراتب احاديثهم وتفرداتهم تختلف باختلاف ايه الطبقه. بيقول ايه، قال الامام الذهبي فهؤلاء الحفاظ الثقات اذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، في مشاكل؟ وإن كان من الأتباع أي أتباع التابعين يعني الطبقة التي جاءت بعد التابعين قيل صحيح غريب. شوف الحكم إيه بدأ إيه يضعف شوية، الأول قال صحيح بملء الفم، دلوقتي بدأ يقول لك إيه صحيح غريب. طيب وبعدين، وإن كان من أصحاب الأتباع يعني تبع أتباع التابعين قيل غريب فرد، هنا مش هنقول صحيح بقى، هنا بقى يبطل يقول صحيح. فاهم الكلام دوت؟ شوف رغم ده ثقة حافظ ده ثقة حافظ ده ثقة حافظ، إلا أن حكم تفرده اختلف باختلاف إيه؟ الطابق. قال وينظر تفردهم، يعني إيه؟ تبع أتباع التابعين ينظر إيه؟ ما هو ده اللي بيقوله بقى استقراء، إن هم تبين لهم أن التفردات في هذه الطبقات أمر نادر جدا، فكيف يحتمل من رجل أن يأتي بأشياء يتفرد بها من أهل هذه الطبقة لا تعرف عند غيره؟ قال فتجد الإمام منهم، مش عادي يعني، إمام حافظ كبير عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. قلما ده إيه ده؟ إمام حافظ، المفترض الحافظ دوت من شأنه أن يأتي بما لا يعرفه غيره، لأنه حافظ ما لم يحفظه غيره وسمع ما لم يسمعه غيره، ومع ذلك يقول بالاستقراء تبين أنهم قلما يتفردون. لما يكون ده شأن الحفاظ الكبار أنهم قلما يتفردون، أفيحتمل التفرد بمن دونهم؟ قال ومن كان بعدهم، اللي هم بقى طبقة ايه اللي بعد تبع أتباع التابعين، فأينما ينفرد به، فين دوت؟ ما علمته وقد يوجد، يعني بندرة. الإمام الذهبي ومن أهل الاستقراء التاب يقول ايه؟ أنا مش لاقي تفردات في الطبقات ديت اللي هي طبقة ايه؟ تبع أتباع التابعين اللي هم يعني شيوخ الأئمة الستة، تبع أتباع التابعين. ماشي الكلام؟ وبعدين في كلام بعد الكلام دوت، قال لك ايه الامام الذهبي؟ قال وقد ينكر، وقد يقول بعض الحفاظ في ما يتفرد به مثل حفص ابن غياث، وده ثقه، وابي سلمة التبوذكي، وده ثقه، وهشيم ابن بشير، وده ثقه، انه منكر، يعتبرون ذلك ايه؟ منكر، رغم انه ايه؟ انهم ثقات لاعتبار ايه؟ الطبقه، ولكونهم بالذات دول هشيم وابو سلمة التبوذكي وحفص، وان كانوا ثقات لكنهم ليسوا من كبار الحفاظ، ده في عرف العلماء بيسموهم شيوخ. ونص الامام احمد اظن على ان هشام بن بشير من الشيوخ وليس من الحفاظ، يعني ليس من كبار الحفاظ. ماشي يا عم. طبعا الكلام دوت امتى؟ ده الكلام دوت في الاحاديث التي يتفرد بها راو من اهل الطبقات اللي هي فوق الائمه السته، يعني في القرن الاول او الثاني او الثالث. لكن ما يجي في القرن الرابع ولا الخامس ولا السادس ينفع التفرد؟ ده مش ممكن ابدا يقبله العلماء. النهارده لما يجي البيهقي يتفرد بحديث في السنن الكبرى او في غيره، او الحاكم النيسابوري او ابن عساكر في تاريخه، ما جيش الاول ايه اخرجه ابن عساكر باسناد صحيح، ومش موجود في الدنيا الا عند ابن عساكر، ده كلام غير صحيح، ده كلام غير منطقي بالمره، ومش كلامي انا، ده كلام الائمه، وهنقل لك كلام البيهقي. طبعا البيهقي قال الكلام دوت ونقله ابن الصلاح وارتضاه واخذه كل الذين اختصروا ابن الصلاح، وانا جمعت في تعليق على كتاب ابن الصلاح طائفه من كلام العلماء الموافق لهذا الكلام، منهم ما للعراقي، ومنهم ما للذهبي، ومنه ما لابن أثير وغيرهم من العلماء الذين نصوا على أن التفردات في هذه الطبقات لا يمكن أبدا القبول. بس كلام البيهقي يكفينا باعتبار إيه؟ أنه يعني في نظري أول واحد وقفت على كلامه فيما يتعلق بهذه المسألة. قال إن الأحاديث التي صحت، الكلام ده موجود في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي، ونقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث الجزء الرابع صفحة 106-107 بتحقيق. قال البيهقي إن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم، يعني الصحيحة والضعيفة، قال إيه؟ قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث. خلاص الموضوع انتهى، الجمع خلص، ما يجيش واحد بقى النهاردة بقى في فضائية من الفضائيات ويقول لك إيه هرمجدون، حديث هرمجدون، لقيت إيه؟ لقيت حديث مخطوطة نادرة، ها؟ ليس لا يوجد في الدنيا إلا في هذه المخطوطة. نقول له دي مخطوطة يا ابني حالها هرمجدون زي ما انت وزي الثاني اللي هو جايب شوية ورقات كده مكتوبة بخط حديث جدا، يقول لك دي مخطوطة وقفنا عليها لكتاب مصنف عبد الرزاق وفيها أحاديث كانت ضيعه واحنا الحمد لله لقيناها، وكلها احاديث في الصوفيه. يعني كان عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان يعني عايش مع الصوفيه احاديث كل الاحاديث الموضوعه في الورقه دي والمصنف كله ما فيهوش حديث منها. اشمعنى الورقات دي اللي فيها الاحاديث بتاعت الصوفيه والشيعه؟ حاجه طبعا واضحه جدا انها ملفقه. فما ينفعش النهارده انا اقول ايه، اجي اقول وقفنا على حديث لم يكن موجودا من قبل، على مخطوطة فيها أحاديث لا وجود لها في كتب الإسلام قاطبة. ده الكذب الصراح الذي لا يحتاج إلى رد، مجرد أن يقول هذا الكلام فده دليل أنه كذاب. فبيقول إيه بقى ابن الإمام البيهقي؟ إن الأحاديث التي وقعت بين الصحة والسقم سواء الصحيحة أو إيه الضعيفة قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث، خلصوها ولا يجوز. بتكلم في القرن الخامس يا جماعة، ها؟ ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن تذهب على بعضهم. ممكن بعضهم يخفى عليه ما يطلع عليه إيه غير، لكن كلهم العلم قد حصر عندهم جميعا. طيب قال لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء اليوم ده في القرن الايه الخامس، خدت بالك؟ خلي بالك مش في القرن الخمستاشر. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث هو معروف عندهم فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، ما جابش حاجة جديدة، ده مجرد ايه واحد يروي حديث موجود في سنن ابي داود. انا مجرد ايه؟ مجرد بروي الحديث من طريق ابي داود او من طريق من يرويه عن ابي داود او شيخ ابي داود او نحو ذلك. المهم اصل الحديث ايه؟ موجود، مش ما جبتش حاجة جديدة. فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه. يعني ايه الغرض النهاردة يروي الحاجات ديت؟ قال لك ايه؟ أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبارنا، مسألة إيه؟ شرفية، يعني عشان يقول أنا عندي إجازة أو عندي رواية أو نحو ذلك، مسألة شرفية. لكن العمدة ليست على رواية. لو جه واحد كذاب النهارده روى صحيح البخاري، يبقى ده هيضعف صحيح البخاري؟ ما هو صحيح البخاري أصلا مش محتاج روايتك. زي لو واحد جه كذاب يقول لك أنا معايا إجازة في القرآن، يبقى ده هيضعف في القرآن؟ القرآن متواتر وانتهى. روايتك دي شرف ليك أنت مش شرف للقرآن. أنت الذي في حاجة إليها وليس القرآن الذي في إيه؟ كذلك صحيح البخاري، أنت في حاجة أن تكون لك رواية لصحيح البخاري، لكن البخاري في غنى عنك. رويته أو لم ترويه فكتاب هذا الكتاب محفوظ متواتر. مفهوم هذا الكلام دوت؟ وتبقى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلى يوم القيامة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا. إيه هي الكرامة ديت؟ الإسناد، كرامة الإسناد من خصوصيات هذه الأمة. الى اليوم ممكن يكون في اسناد وان كان لا يعتمد عليه ولا حاجه اليه، لكن ما زال مسلسلا بالاسناد ومساله شرفيه موجوده في الامه الاسلاميه لا توجد في امه من الامم. ما فيش امه من الامم عندهم حاجه اسمها اسناد، ما يعرفوهاش اصلا. يعني حتى يعني زي ما بيقول العلماء يقولون ان اعلى سند للنصارى للمسيح، اعلى سند بينهم وبين المسيح 500 سنه. يعني احنا بالنسبه لنا دوت مش معضل. ده ايه ده يا ابني ده؟ يعني مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل. 500 سنه بينهم وبين ايه؟ يعني ده اصح سند عندهم. اصح سند الى المسيح عليه السلام 500 سنه بين اخر واحد بيرويه عن المسيح. اخر واحد بيروح عن المسيح بينه وبين المسيح ايه؟ 500 سنه بس. لكن احنا بفضل الله عز وجل شوف العلماء يعني تكلموا كلاما طويلا، هل العنعنه تفيد السماع ولا لا؟ يعني الراجل عاش في حياه الشيخ وربما في بلده وربما جاء في بعض الروايات انه التقى به، لكن التقى به لكن ما سمعش منه. شوف الدقه عند المحدثين ايه؟ لكن هم 500 سنة مفيش مشاكل. فدي من خصوصيات ايه؟ هذه بل من خصوصيات اهل السنة. الاسناد من خصوصيات اهل السنة. لا تجد طائفة من الطوائف التي تنسب إلى الإسلام عندها الإسناد كما هو عند أهل السنة. الشيعة مثلا الروافض ما عندوش حاجة ما يعرفوش الإسناد، ما يعرفوش حاجة اسمها الإسناد، فلان عن فلان عن فلان ما يعرفوش. ولما يعني صاروا يعني أهل السنة يحتجون عليهم بالأسانيد صاروا يلفقون أسانيد، يجيب لك عندهم كده إذن تجد إيه في كتبهم سند مثلا يروى بيه ده ألف حديث، هو سند واحد يروى بيه ألف حديث مكرر، ما هو أسأل كل شوية ألف سند، هو كفاية سند واحد وخلاص مش حالك بقى إلزق بيه المتون معايا. فما عندهمش الإسناد ولا يعرفونه، وحتى الأسانيد عندهم اللي هم اللي فقوها ديت لا قيمة له. ليه؟ هو بيجي يفتح الكتب اللي هم أصح الكتب عندهم زي الكافي مثلا، يبص في الكلام نفسه ملوش دعوه بالايه فلان عن فلان ملوش دعوه بيه. ولذلك تجد الاسانيد دي فيها ناس كذابين عندهم هم اللي كذبوه، ومع ذلك في اصح الكتب عنده. وعندهم ناس زنادقه هم بيقولوا زنديق، بعضهم كان يسب رسول الله عليه السلام ويستهزئ حتى بعلي وآل البيت، بس بيروي حاجات موثقه لينا هات مش مشكله. لكن لو انت عندك ثقة وديانة وامانة لكن بتروي حاجات مخالفة لهواهم يبقى انت اكذب خلق الله. فحتى الاسناد عندهم رغم انهم ملأوا كتبهم باسانيد اي باسماء رواه كده ولا فاؤها، لكن حتى لا اعتبار لها عندهم ولا يحكمون بمقتضاها على روايتهم. ولو حكموا الاسانيد اصلا لسقطت هذه الكتب كلها. تجد احيانا بعض الكتب اللي هم ألفوها المؤلف بتاعها اصلا كذاب، مؤلف الكتاب اصلا كذاب او مجهول ما يعرفوش هم نفسهم مش عارفينه. فهذا الاسناد خصيصة من خصوصيات الامة الاسلامية واهل السنة منهم خاصة. قد خصت الامة بالاسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه مفطن. طلب الاسناد العالي كسنة من سنة الايه الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فبطبيعة الحال كان مسألة الإسناد دي لها ايه وزن كبير جدا عند العلماء. النهاردة خلاص الكتب الحديث دونت كتبت جمعت صار الإسناد خلاص ملوش قيمة. الإسناد الذي له قيمة ما في الطبقات الايه المتقدمة. اما الإسناد النهاردة واحد يروح يقول له يا شيخ ممكن تديني إجازة في صحيح البخاري، يقول له خد يا ابني يخد إجازة، ولا هو يعرف يقرأ البخاري ولا يقيم فيه أي حرف ولا كلمة، لكن معاه إجازة لإيه؟ تقول له يا ابني الحديث ده يقول لك قال رسول الله كما في صحيح البخاري، يقول لي يا ابني مش البخاري، لا ده في البخاري ده أنا معاه إجازة البخاري، ما أنت معاك إجازة البخاري بس ده مش البخاري، هو ما يعرفش البخاري أصلا ولا شايف ولا يعرف فيه حاجة، ولو أرى يكسر الكلام لا يعرف يقرأ اسم راوي ولا كلمة في متن يصحف. ماشي يا عم ناخد تفرد تاني يمكن يعني عشان ما تروحوا كده تحس انه خدتوا حاجة. يعني التفرد ممن دون الحفاظ،
نعم
دي القرية التانية. القرية الاولى ايه؟ التفرد في الطبقات الايه النازلة. القرينة الثانية تفرد من دون الحفاظ، واحد تفرد ثقة لكنه مش حافظ. يعني ايه حافظ؟ العلماء يقسمون الرواة الى حفاظ وشيوخ. الحفاظ والشيوخ كلاهما فيهم الثقات وفيهم الضعفاء، خلي بالك من الحتة دي بس. يعني قد يكون الحافظ ثقة وقد يكون ايه ضعيفا، الشيخ قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. قضية الحفظ من عدمها ليست مرتبطة بقضية الثقة والضعف، ده معنى وده معنى، فاهم الكلام دوت؟ فلما اقول لك حافظ ما يجيش في ذهنك انه ثقة، لا مش بالضرورة، احيانا يكون ثقة واحيانا لا يكون ايه العلماء ده بيتكلموا عن تفردات الحفاظ وتفردات غير الحفاظ. كون الراوي ثقة دي لابد يكون متحقق حتى يقبل تفرده أصلا. لكن احنا بنقول قد يكون ثقة حافظ وقد يكون ثقة غير حافظ. عشان نقبل تفرده لازم يكون ثقة حافظ مش ثقة غير حافظ. إذا كان ثقة غير حافظ لا يعتمد على تفرداته، إنما يؤخذ من حديثه ما وافقه عليه إيه؟ غيره. لكن أن يتفرد بشيء لا يعرف عند غيره ده أمر يستبعده العلماء ولا يقبلونه. والموضوع ده واسع في أسباب طبعا. أولا الاستقراء. يعني الاستقراء العلماء درسوا الأحاديث وجدوا أن غير الحفاظ إذا أصابوا فما أصابوا فيه موجود عند غيره، وإذا أخطأوا فيجدوا العلماء أن أخطاءهم إما لأنهم خالفوا الحفاظ أو جاءوا بما ليس عند الإيه؟ الحفاظ. وده اللي أشار إليه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة صحيحه لما قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أدي بنت، أو لم تكد توافقها، مش لاقيين حد يوافق، يبقى تفرد ولا تفردش؟ تفرد. في واحد بيخالف وواحد لم يوافق. فرق بين المخالفة وعدم الايه؟ الموافقة. المخالفة يعني في واحد جاب رواية مخالفة لروايتك، لكن عدم الموافقة مش لاقيين حد يوافقك أصلا ولا حد خلفك، فده بيسمى ايه؟ عدم الايه؟ الموافقة. فبنقول ايه؟ الامام مسلم بيقول ان ده علامة المنكر سواء للخلاف او عدم الايه؟ الموافقة، او لم تكد توافقه. فعدم الموافقة معناها ايه؟ ان يتفرد بشيء لا يوجد له اصل عند غيره، هذا هو الايه؟ عدم الموافقة. فدوت من قرائن ايه؟ الخطأ والنكارة عند ايه؟ علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالراوي الذي يكون من الحفاظ طبعا طبيعي جدا يأتي بأشياء لا يعرفها غيره، أمر منطقي. هو واحد النهار بأثنى عمره في طلب العلم وسمع من أهل بلدي ثم سمع من علماء الأمصار وله رحلة إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا وسمع من جميع الشيوخ في أقطار الأرض، هل مثل هذا يستبعد عليه أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره؟ طب واحد تاني قد يكون ثقة لكن له سمع من يدوك من أهل بلدي من الشيوخ اللي هم في حتته، ده ممكن يجيب حاجات ما يعرفهاش غيره؟ يبقى هنا ايه؟ مسألة ايه؟ استبعاد التفرد او عدم احتمال التفرد العلماء يعتبرونه. فده المنطق اللي هم ماشي عليه الايه؟ العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وزي لما ذكرنا في قصة عمر بن الخطاب مع ابو سعيد الخدري في الاستئذان، هي دي زيها بالظبط. يعني عمر رضي الله عنه كان ايه؟ كثير الولوج على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستئذان عليه، ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بسنة الاستئذان ثلاثا. فلما اخبره بذلك ابو سعيد الخدري انكر ذلك. ليه؟ ازاي انت وانت من صغار الصحابة لم تصحب نبي الله صلى الله عليه وسلم كما صحبته انا، ولم تدخل عليه وتستأذن عليه كما استأذن انا عليك؟ المعروف سيدنا عمر كان كثير الدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فازاي انت تعرف السنة دي وانا معرفهاش؟ مش لانه بيستنكف عن العلم، لكن دي قرينة قوية جدا تجعله يتثبت في هذا الامر، مش كده ولا ايه؟ زي واحد النهاردة يعني شغال خادم عند واحد، الخادم دوت بيشوف سيده كل يوم، كل يوم بيقابله، كل يوم بيخش عليه، كل يوم بيجيب له حاجات، وكل يوم بيكلمه. فربما رغم انه خادم قد يعلم من شأن سيده ما لا يعلمه الآخرون، مش كده ولا ايه؟ وفي ايه بالظبط؟
سبحان الله، الحديد يتكلم. ده جاسوس
واضح. فهذا الخادم لكونه ملاصقا لهذا السيد مرتبطا به معايشا له كثير الاحتكاك به يعلم من شأنه وأحواله ما لا يعرفه ايه؟ غيره. فهم الكلام دوت؟ فكذلك أيضا الرجل الذي عايش حديث رسول الله عليه السلام وسمعه طيلة حياته منذ الصغر وهو يسمع الأحاديث يسمع من شيخ أهل بلده وذهب إلى الشام والحجاز والعراق ومصر واليمن وسمع من العلماء جميعا طبيعي جدا ممكن يأتي بأشياء لا يعرفها إيه غيره بخلاف اللي هو يدوبك سمع من أهل بلده المعروفين المشهورين الذين لا يخفى حديثهم على عامة الناس فهل مثل هذا يمكن له أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره فلأجل هذا كان التفرد من الحفاظ محتملا والتفرد من غير الحفاظ إيه أمر بعيد عن الاحتمال يقول الإمام أبو يعلى الخليلي ما تفرد به حافظ خلي بالك كلمة حافظ مهمة جدا مش ثقة كما بين الحافظ بن حجر ذلك في النكت على كتاب الاصطلاح مثال ديالات الثقات قال انما تقبل من الحفاظ وليس من كل من هو ثقه لان ديالات الثقات ده مش مجرد ان هو تفرد ده تفرد بشيء إن يرويه غيره يعني يرويه غيره بغير هذه الايه الزياده يعني غيره وقف على الروايه ومع ذلك لم يقف على الزياده فيه فهو يزيد على شيء على غيره زياده كان بامكان غيره ان ياتي بها فلا بد لكي تقبل تلك الزياده لابد ان تكون من رجل حافظ مطلع واسع الاطلاع حتى يمكن ان تقبل منه تلك الايه الزياده قال الامام ابو يعلى الخليلي ما تفرد به حافظ مشهور ثقه او امام عن الحفاظ والائمه فهو صحيح متفق عليه ماشي طيب هنجد بعض العلماء صرح بان تفردات بعض الحفاظ لا تقبل يقول لك الله بقى انت ايه كلام الائمة متناقض والواقع ان مفيش اي تناقض المشكلة ان احنا يعني ما بنفهمش الكلام صح عشان تفهم كلام العالم لازم تفهم منهج العالم عشان تفهم كلامه بمقتضى ما عرم من منهجه مفهوم هذا الكلام زي ايه الامام ابو داود يقول ايه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم مالك ابن أنس لا يحتج بتفرداته يحيى بن سعيد الأنصاري لا يحتج بتفرداته طب حديث عمرو بن هيروح فين اللي هو جابه طب الثقات من أئمة العلم لا يحتج بتفرداتهم هل معقول الإمام أبو داود يقول الكلام دوت ما ممكن النهارده واحد يحتج بهذا الكلام قلت اهو بس هو مش قال كل تفردات إنما التفردات التي انضمت إليها القرائن التي تدل على خطأ هذا الحافظ الإمام فهم الكلام دوت أهو قال ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا يبقى مش مجرد الإيه التفرد الذي يفضي إلى الشذوذ وهو التفرد المصحوب بقرين في الخطأ وكذلك الإمام أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ يبقى كل الأحاديث الغرائب أخطاء ما يقصدش هذا بقول لك إيه فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان بقى معقولة ما يروي شعبة بن سفيان يكون حديث غير معتبر به وغير محتج به يقصد ايه الاحاديث الغرائب التي صح وثبت ان مثل شعبة ومثل سفيان اخطأ فيه وهي طبعا حديث ايه قليلة وليس كل ما تفرد به مثل شعبة ومثل ايه سفيان ده الموضوع طب واحد يقول لك طب ليه يقول لك اذا سمعت اصحاب الحديث يقول هذا حديث غريب او فائده فاعلم انه خطا الكلام له ايه تتمه واذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم انه حديث صحيح واحد يقول لك بانها ومن مصطلحات الحديث الصحيح عندهم لا شيء واذا قالوا لا شيء فالحديث عندهم صحيح فيجي اي حاجه قالوا فيها لا شيء حديث صحيح لا ما يقصدش العالم كده هو بيتكلم بيحكي واقع الرواة في الزهد في الرواية او في الاقبال عليها اذا وجدتهم يقولون هذا حديث غريب هذا حديث جميل مش موجود عند حد تعال نسمعه فاعلم انه حديث ايه غلط اما اذا سمعتهم يقول هذا حديث لا شيء يعني موجود عند يعني معروف عندنا منه كتير فاعلم أنه صحيح، لأن من عادة الصحيح أنه يكون إيه مشهورا متداولا يعرفه كل الناس، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك: الحديث الذي يجيئك من ها هنا وها هنا، هو ده الحديث الصحيح الذي ينتشر ويعرفه الناس. أما الغرائب والمناكير وهذه الأشياء فدي في الغالب يكون أخطاء من قبل الرواة، وإنما يقبل عليها أحد الرجلين: إما عالم يقبل على سماعها ليميزها ويعرف أخطاءها، وإما جاهل يقبل عليها لكونها غرائب يتردد بها على أقران، زي أيوب السختياني لما افتقد بعض أصحابه في المجلس فقيل له إنه جالس عمرو بن عبيد المعتزل، يبقى يسيب أهل السنة يروح لأهل البدع. فقابله أيوب السختياني مرة في الطريق فقال له: لعلك تركتنا وجالست ذلك الرجل، يعني المبتدع. قال: نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، يعني زي النهاردة يقولك إيه الشيخ ده ما شاء الله كل يوم يجيب جديد، أنا هروح أحضر الخطبة عند الشيخ فلان ما شاء الله بقول حكايات ما شاء الله ولا ألف ليلة وليلة، فتلاقي عنده إيه ما شاء الله جماهير. لكن الرجل الثاني اللي بيتكلم بيقال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال الأئمة، يا عم كلامك دوت يا عم عارفينه، شفنا حاجة تانية مش كده ولا ايه؟ هو كده الإمام أحمد بيحكي الواقع ده. إذا وجدتهم زاهدين في الحديث مش عايزين يسمعوه ولا عندهم إقبال على سماعه، فاعلم أنه حديث ايه صحيح، لأنه مشهور متداول، فهم عايزين حاجة جديدة، الحاجة الغريبة، علشان يبقى عندهم ما ليس عند ايه غيرهم. مفهومة الكلام دوت ماشي. قال الامام ابن رجب الحنبلي: واما اكثر الحفاظ المتقدمين فانهم يقولون في الحديث اذا انفرد به واحد وان لم يوجد وان لم يروي الثقات خلافه، يبقى تفرد اهو، انه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، مجرد ايه التفرد، بس التفرد المصحوب بالايه، اللهم الا ان يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوي. قال: وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار ايضا، زي ما قلنا بشعبة وسفيان ومالك ويحيى بن سعيد الانصاري. قال: ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط ايه يضبط، ملوش قاعدة عامة، لكن الفهم هنا بقى، ما في القواعد العامة دي يستوي فيها كل الناس، يبقى بقى ايه الفهم والخبرة والملكة، دي اللي يتميز بها انسان على ايه. يجي النهارده واحد يرد على امام الائمه الكبار يقول ايه والقواعد تقتضي كذا وكذا، ها، وهذا الكلام ليس منهجيا، اتقال الكلام ده مش بألفه، يعني بعض الناس المعاصرين في حواشي الكتب يرد على بعض الائمه الكبار كاحمد بن حنبل وغيره، ها، فبيقول له ايه وهذا الذي قاله ليس منهجيا، يعني سيادتك جاي تعلم الامام احمد منهجيه، لقد هزؤت، جاي سيادته يعلم الامام احمد منهجيه، اصلا هو ما عندوش القدره ان يفهم كلام احمد، عشان كده رده مش فاهمه. طب لما يكون انت جاهل ومبتفهمش اسكت بقى، لكن يعني جهلك جهل مركب، جاهل وفاهم انه فاهم، واخد بالك، فعشان كده بيرد على العالم، لا الامام فاهم الحته ديت. ايوه ملهاش ضابط عام لكن ليها ضابط خاص، يعني القرائن دي كل حديث له قرائن مختصه به، ما يفهمهاش الا مين؟ الا واحد عالم كبير، زي ما قلنا قبل كده، ان انت بتخش على الطبيب اثنين اعراض خارجيه واحده، انت يقول له يا ابني تاخد شويه ليمون كده وعسل، يقول له اطلع على المستشفى على طول، ليه يا عم؟ ما الاعراض دي هي الايه؟ الاعراض دي الفهم هنا بقى، الخبره، الملكه اللي هو افهم فيها ايه عمره، دي بيتميز بها انسان على انسان وعالم على عالم. فالعلماء الكبار كانوا فاهمين بعض، لما ابو حاتم وابو زرعه قعدوا مع بعض وقالوا ايه مش لاقيين حد يفهمنا، هم الاثنين فاهمين بعض، لكن هم نفسهم بيقولوا ايه مش لاقيين حد يفهمنا. يجي النهارده بقى ايه اللي هم ما بيفهموش دول، يا ريتهم ما بيفهموش، بس لا ده ما بيفهموش وايه وبيرد عليه بيفهم. مره باحث من الباحثين جاب 9 ائمه اعلوا حديث بعله واحده، ورصهم هو أقلهم واحد زي ابن عدي. قبليهم بقى النسائي والدارقطني وأحمد بن حنبل والبخاري تسعة وعلي بن مدين تسعة. الواحد منهم أمة يعني الواحد منهم كده يملى العين كفاية بس تسعة. راح كتب تحت إيه؟ أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا ترد يا سعد الإبل. مش كده تعلي الأحاديث؟ عيب يا أئمة، عيب اللي بتعملوه دوت. أنا تعال أنا هعلمكم زي تعلوا الأحاديث. تسعة يا إلهي. ما الإبت بقى دي الهمجية اللي احنا فيها، دي الهمجية اللي احنا ايه فيها. وزي واحد تاني بردك قال لك ايه، الأصوليون كلامهم أقوى من المحدثين في مسألة زيادات الثقات. احنا طبعا الأصوليين فوق رأسنا والمحدثين فوق ايه، لكن لما تكون مسألة أصولية هنسمع كلام مين، لكن لما تكون مسألة حديثية يعني معروف مسألة زيادات الثقات دي تعتبر ايه أس علل الحديث. ما هو الراوي إذا وصل ما هو مرسل يبقى زاد ولا ما زادش، رفع ما هو موقوف يبقى زاد ولا ما زادش. يبقى انت لما تاخد ترمي كلام المحدثين مسألة زيادة الثقات يبقى انت هتضيع علم العلل كله، صح ولا لا؟ فتجيت لي مسألة من أسس علم الحديث ومن أصول علم الحديث وليس لأحد يتكلم فيها إلا علماء الحديث، وقلت المحدثين كلهم غلطوا فيها واستوب مع غير المحدثين. طب إزاي يعني؟ يعني فين المنطق؟ ده احنا لما واحد يخالف طبيب، واحد مهندس بيخالف بيتكلم في الطب بما لا يعرفه الأطباء بيرفعوا عليه قضية. بيرفعوا ايه؟ ازاي يتكلم دوت ومعوش شهادة اصلا؟ معوش شهادة تؤهله ان يتكلم في الطب، صح ولا لا؟ لما يجي واحد يهدم علم الحديث كله لمجرد ان في علماء اخرين مش محدثين قالوا غير كده وعادي، مش فاهم انه عمل مشكله، مش فاهم انه عمل جريمه. زي النهارده واحد يقول لك الفقهاء كلهم مش فاهمين حاجه، هناخد بكلام اهل اللغه في الفقه، هم اللي بيفهموا في الفقه احسن من علماء الفقه. بطاطس هات يا ابني الاسئله. نعم عايز يب هو عم مكان قول الإمام أحمد رحمه الله في حديث ما لا يثبت فيه شيء أو لا يصح فيه شيء، هل هو مساوي لقوله ضعيف فيمكن أن يكون بمعنى الحسن؟ لا، إذا قال لا يثبت فيه شيء وعمل وأفتى هو به أو عمل بمقتضى دليل على أنه وإن كان من حيث الإسناد روايته ضعيفة لكن المجموع معتبر عند الإمام أحمد، لا سيما أنه قد يكون وافقه فتوى بعض الصحابة أو التابعين. نعم وارد أهم. واحد بيقول يعني ما هي افضل طريقه للاستفاده من الكتب الشرعيه لانني كلما قرات انسى، يعني قال بعض العلماء لأن أقرأ كتابا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاث كتب. ما تستعجلش في إنهاء الكتاب، اقرأ الكتاب مرة واثنين وثلاثة. أنا في كتب كنت قريتها في بداية الطلب ولما جيت بعد ذلك اشتغلت عليها كمحقق كتحقيق زي مثلا كتاب ابن الصلاح مثلا، وأنا بحقق طبعا بدقق في الكلام وكدوت لقيت نفسي استفدت استفادة ما كنتش أتصور الفوائد دي موجودة في الكتاب قبل كده. فكلما تقرأ في الكتاب مرة واثنين وثلاثة هتلاقي نفسك اطلعت على فوائد في الكتاب خفيت عليك في المرات السابقة. هل هناك كتاب في شرائط الاعتدال متابعة كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد المتابعات مطبوع في مكتبة ابن تيمية؟ أخ لنا فاضل سيقوم بإجراء عملية في عيني، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعفيه وأن يرد إليه بصرا بصره. الزهري بسكون الهاء نسبة إلى بني زهرة. هل البيهقي وغيره كالحاكم والطحاون تفردات في كتبهم؟ لا، ما عندهمش تفردات، لان بيروي الاحاديث باسانيد لهم الى الكتب المعروفه. يعني تجد يجيب حديث بسند يقول لا هذا حديث البخاري او في مسلم او في ابي داود. واحد يقول هل سيدنا محمد لها دليل؟ الرسول قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. الذي استأذن على عمر هو أبو سعيد، وبعد أن استأذن عليه وأنكر عليه عمر أيد أبو سعيد أبو موسى الأشعري. يستدل أهل البدع والأهواء بحديث عمر في عدم معرفته بسنة الاستئذان، بعدم قبول أخبار الأحاد. ما احنا ردنا على الكلام ده، قلنا ان هذا ليس ردا لخبر لواحد، انما توقف لخبر اجتمعت الدواعي والقرائن على وجوب التوقف لحين التبين، لان والا فعمر نفسه احتج باخبار الاحاديث في مواقف كثيره. غدا الموافق 13 من ربيع الأول أخوكم يذكركم بالصيام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.